قال الإمام البخاري رحمه الله: باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، وهو إسحاق بن راهوي الحنظلي المروزي قرين الإمام أحمد، كثيرا ما يقرن به في أقواله الفقهية، ورجحه أحمد وإسحاق، واختاره أحمد وإسحاق، وهو ثقة حافظ، وهو السبب في تأليف الإمام البخاري لصحيحه، هو الذي أشار عليه بذلك. قال: عن عيسى، وهو عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، ثقة مأمون، وهو من أثبت الناس في جده أبي إسحاق. قال: عن الأوزاعي، وهو عبد الرحمن بن عمرو الشامي الإمام الفقيه الثقة، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد حتى أكون أنا التي أسأم، فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو. وقال رحمه الله: باب خروج النساء لحوائجهن، أي جواز ذلك. قال: حدثنا فروة بن أبي المغراء، وهو الكندي الكوفي فروة بن معدي كرب، وهو صدوق. قال: حدثنا علي بن مسهر، وهو ثقة له غرائب بعدما أضر، عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: خرجت سودة بنت زمعة ليلا فرآها عمر فعرفها فقال: إنك والله يا سودة ما تخفين علينا. وفي رواية: قد عرفناك يا سودة. وكانت امرأة ثبطة، أي سمينة، فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له وهو في حجرتي يتعشى وإن في يده لعرقا، فأنزل عليه فرفع عنه وهو يقول: قد أذن الله لكن أن تخرجن لحوائجكن. والمراد نزل عليه آية الحجاب التي في سورة الأحزاب. الحديث الأول فيه أن عورة المرأة ليس كالرجل، فالمرأة يجب عليها أن تغطي جميع بدنها، بينما الرجل لا يغطي وجهه ولا يغطي بدنه، إلا يغطي العورة المغلظة والعورة المخففة، ويغطي ما تعرف الناس على تغطيته. وأن نظر الرجل إلى المرأة ليس كنظر المرأة إلى الرجل، فنظر الرجل إلى المرأة لا يجوز، بينما المرأة لو حصل شيء من ذلك قد يغض عنه الطرف إذا رأت رجلا أو مرة أو. ولهذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الرجال بتغطية وجوههم مع مرور النساء وخروجهن ودخولهن، لكن لا يجوز للمرأة أن تتمعن في الرجال وتنظر في وجوههم وإليهم. وأما هذا الحديث فإنه يحمل على عدة محامل، منها أن عائشة أولا كانت صغيرة قبل أن تبلغ، على خلاف بين أهل العلم في هذا، فهي صغيرة دون البلوغ، ولهذا قالت فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن، والنبي صلى الله عليه وسلم دخل بها وهي بنت 9 سنين. والوجه الثاني أن هذا كان قبل الحجاب، وهذا كان مباحا. والأمر الثالث وهو الذي ذكره الإمام النووي والحافظ ابن حجر أنها كانت تنظر إلى لعب الأحباش لا إلى أبدانهم، تنظر إلى لعبهم لا إلى أبدانهم. الأمر الرابع أو الخامس، غالبا الأحباش كما تعلمون يميلون إلى السواد أو السمرة، فالنظر إليهم أخف من النظر إلى غيرهم. ولهذا هنا البخاري يبوب نظر المرأة إلى الحبش ولم يقل نظر المرأة إلى الرجل، فالفتنة بهذا أقل من غيره، مع أنها تنظر إلى اللعب ولا تنظر إلى الأبدان. وإلا فنظر المرأة إلى الرجل مهما كان صورته أو لونه أو جماله أو لا ينبغي لها أن تنظر إلى الرجل. وأما حديث أفعمياوان أنتما، فهذا الحديث لا يصلح الاستدلال به لأنه ضعيف، من طريق صالح بن نبهان مولى أم سلمة وهو ضعيف، فلا يصح الاستدلال به. ولكن يستدل بقول الله عز وجل وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن الآية. وفي هذا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حسن العشرة، هي صغيرة تريد أن تنظر فيتركها تنظر، بل وتصعد على كتفه لتنظر إلى المسجد وهم يلعبون بحرابهم في المسجد، ثم لا يقول لا خلاص يكفي حتى تنتهي بنفسها. فهذا ما كان عليه من حسن العشرة عليه الصلاة والسلام. وفيه إباحة ذلك في المسجد في يوم العيد، كان هذا في العيد، لأنهم يترامون بالدرق أو يتسابقون أو يفعلون بعض الأشياء في يوم العيد، فإن يوم العيد يعني فيه من الفسحة ما لا يكون في غيره. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لما أراد أن يمنعهم، قال يا عمر دعهم فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. العيد يكون فيه الفرحة ويكون فيه التوسع بما لا يكون بمحذور ولا محرم. الشاهد من هذا أن نظر المرأة إلى الرجال لا يقال بتحريمه مطلقا كما يكون نظر الرجال إلى المرأة، ولا يقال بإباحته مطلقا. فلا شك أن المرأة في طريقها ترى الرجال، الرجال ليسوا محتجبين فهي تراهم، لكن يجب عليها أن تغض بصرها ولا تتطلع إليهم. وأما من يستدل بهذه القصة على إباحة نظر النساء إلى الرجال وأن هذا لا شيء فيه، فهذا فيه نظر كما تقدم توجيهه، وهذا مما احتج به الغزالي وقال ليس وجه الرجل عورة بالنسبة للمرأة، وإنما وجه الرجل للمرأة كوجه الأمرد للرجل، يجوز النظر مع عدم الشهوة والتدبر والتفكر، وهذا فيه نظر. وأما الحديث الثاني وهو حديث عائشة أيضا، فيه أن المرأة الأصل فيها أن تبقى في دارها، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، ولكنه يجوز لها أن تخرج للحاجة سواء كان لقضاء الحاجة أو لما لا بد منه من الحاجات، إن لم يكن هناك من يقوم بشؤونها أو من يخدمها أو من يأتي لها به فيجوز، كما في هذا الحديث قد أذن الله لكن أن تخرجن لحوائجكن، أي لقضاء الحاجة. وقد يكون هناك بعض الأشياء من باب أولى، قد تكون المرأة ليس لها من يخدمها لا زوج ولا ابن، فقد تحتاج أن تخرج إلى مواشيها إلى مزرعتها. كانت أسماء بنت أبي بكر تذهب على ثلثي فرسخ من أجل أن تأتي بشيء لفرس الزبير رضي الله عنه، ولم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وجدها في الطريق، فخروج المرأة لحاجتها لا بأس بها، لكنه لا بد لها أن تستأذن من وليها أو من زوجها، فلا تخرج بغير إذن. إذا كان خروجها إلى المسجد يقول عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وبيوتهن خير لهن، وبيوتهن خير لهن. إذن معناه أنه إنها تستأذن فيأذن لها إذا كان خروجها إلى المسجد، فكيف بغير المسجد؟ من باب أولى أنها لا بد أن تستأذن. فإن من النساء من يذهب حياؤها واستقامتها ومروءتها وخوفها من الله، فتتخذ بعض هذه الخرجات التي تتعلل بها وهي تذهب للفتنة، وكلما سألها زوجها قالت: ذهبت عند صاحبتي، وربما لا يدري بعد أيام إلا ومعها 5 أصحاب وهي تقول: صاحبتي صاحبتي. فخروج المرأة يكون مضبوطا وبإذن الزوج إن كان هناك حاجة، وإلا فالله جل وعلا يقول: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. والمرأة راعية في بيت زوجها، ما قال في السوق ولا في المدرسة ولا في المستشفى ولا في المحكمة ولا في الساحل، وإنما المرأة راعية في بيت زوجها، هذا مكانها وهذا عملها وهذا محلها. قد كان في زمن الصحابة رضي الله عنهم كما جاء في حديث عائشة في حادثة الإفك، لم يكن عندهم أماكن لقضاء الحاجة بجانب الدور كما هو عادة العرب، كانوا يخرجون بالليل إلى أماكن بعيدة لقضاء الحاجة، وكانوا لا يحبون جعل أماكن قضاء الحاجة بجانب البيوت، يرون أن هذا ليس جيدا، فكانت النساء ربما تخرج من الليل إلى الليل لقضاء الحاجة، تذهب بعيدا، وكان هذا موجودا في زمن آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا، أن ربما لا يوجد مكان خاص لقضاء الحاجة، وإنما تخرج النساء إلى أماكن بعيدة من البيوت، فهذا ما لا بد منه. وأما الآن فقد يجعل للمرأة أو للمرأة والرجل مكان قضاء الحاجة بجانب فراش النوم، ليس بينه وبين فراش النوم إلا أمتار، فلا تحتاج أن تخرج بالليل لا لقضاء الحاجة ولا لشيء من ذلك. ولكن إذا كان لما لا بد منه فهذا مما خففه الله جل وعلا وأذن فيه. وفي هذا الحديث دليل أيضا أن من كان متزوجا بأكثر من امرأة فحصل لإحداهن حاجة، لا بأس أن تأتي لزوجها إلى بيت التي هو في نوبتها، ليست هذه جريمة ولا معصية ولا مخالفة، إن احتاجت إليه في أمر مهم تسأله تشتكي أو عندها شيء لا بد منه تأتي إلى بيت الأخرى وتستأذن وتكلم زوجها، كما فعلت سودة حين انزعجت من كلام عمر رضي الله عنه لما قال: والله ما تخفين علينا، لأنها كانت معلومة هيئتها وجسمها، وإن كان في الليل لكنها امرأة معلومة، فهي امرأة ثبطة، امرأة سمينة، عرفت من هيئتها، وإلا كان ذلك في الليل. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قد أذن في ذلك وأنه لا شيء فيه، وهذا فيه ما كان عليه عمر رضي الله عنه من الغيرة، يغار حتى على نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى قال: يا رسول الله، يدخل عليك البر والفاجر، فلو حجبت نساءك، فنزلت آية الحجاب، يدخل عليك البر والفاجر، فنزل القرآن موافقة لرأي عمر رضي الله عنه، فعمر كان شديد الغيرة وكان من أحرص الناس على الأعراض. وفيه نزول القرآن لحل المعضلات والمشكلات، وهكذا بيان المسائل المختلف فيها أو التي ربما تشكل على الصحابة رضي الله عنهم. قد أذن الله لكن أن تخرجن لحوائجكن. قال بعضهم: أمهات المؤمنين كان يحرم عليهن إبراز أشخاصهن ولو كن متنقبات متلففات. وهذا فيه نظر، هذا فيه نظر، وإنما استدلال عمر رضي الله عنه هكذا من باب أنه يغار على أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. وإلا فالمرأة إذا كانت متحجبة حجابا شرعيا واحتاجت إلى أن تمشي أمام الناس لا شيء في ذلك، ولو كانت عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. وهم شيء الستر والحجاب والأدب والاحتشام، أما أنها لا يمكن أن يراها الناس ولو متحجبة فهذا فيه شيء من المبالغة.